قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبة الكرام، نريد أن نتعرف معكم على موضوع طالما كثر السؤال عنه. السؤال هو: من هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي حقوقهم؟ ما هي خصائصهم؟ نريد من خلال هذه الحلقة أن نتعرف على هذا الموضوع. من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك ولا ريب أن كلمة آل وكلمة أهل قد يجتمعان مرة وقد يختلفان. فكلمة آل تدل على قرابة الرجل من النسب، هذا من حيث الأعم الأغلب، وقد تطلق على زوجته أهله. وأما كلمة أهل فهي تطلق على الكل، تطلق على أقرباء الرجل من حيث النسب، وتطلق على أقربائه من حيث المصاهرة، هذا من حيث اللغة العربية. إذن نريد أن نتعرف من هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة آل. نأتي إلى كلمة آل في القرآن الكريم. تأتي كلمة آل في القرآن الكريم وفي السنة النبوية بمعاني كثيرة. تأتي تارة بمعنى أقرباء الرجل من حيث النسب، سواء كانوا موافقين له على دينه أو مخالفين له في الدين. قال الله تبارك وتعالى: قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فهذا الرجل من آل فرعون يعني من قرابته من النسب، لكنه مخالف له في الدين، لكنه سمي آل. ويأتي كلمة آل على الذي وافق الرجل في الدين وإن خالفه في النسب. قال الله تبارك وتعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لو أخذنا هاتين الآيتين، هل قول الله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب سيدخل معهم ذلك الرجل المؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه؟ ستقول لا، لا يدخل معه. إذن كلمة آل، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لا تنطبق على جميع أقاربه، وإنما تنطبق على المتابعين له في الدين فقط، سواء كانوا من أقربائه أم ليسوا من أقربائه. إذن معنى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا من تابع فرعون وكان على منهجه وطريقته أشد العذاب، سواء كانوا على مذهبه ودينه وعقيدته أم كانوا مخالفين له. وأما قول الله قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فالمراد بهذا الرجل القريب له وإن كان مخالفا في الدين. إذن فهمنا هنا. وإذا أطلق كلمة آل فيدخل الرجل فيها نفسه. إذا قيل آل فلان، فلان هذا المذكور الذي نسب الآل إليه هو أول ناس يدخلون في القائمة. ولهذا لما قال الله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هل معنى فرعون ما يدخل، يدخل أقرباءه فقط أو المتابعون له، أما هو يرجع؟ لا، هو مع الداخلين. ولهذا قد تطلق كلمة آل على الرجل نفسه. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يعني معنى آل داود يعني داود نفسه، فكلمة آل هنا المقصود به داود نفسه. إذن تأتي بمعنى الرجل نفسه، تأتي بمعنى القرابة من النسب وإن كانوا مخالفين في الدين، تأتي بمعنى الموافقين له في الدين وإن كانوا مخالفين له في النسب. ولذا قال الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. لما نقول آل إبراهيم يعني إبراهيم ما هو موجود معهم؟ لا، هو أول واحد. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، يعني أقرباؤه متابعين له في الدين وهو أولهم. وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. نعم، إذن هذا من حيث اللغة العربية. أما من حيث الشرع، تركنا اللغة العربية، من حيث الشرع لا يقال آل النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان موافقا له في الدين والنسب. آل، كلمة آل، في دينه ونسبه. وقد تلحق الزوجات كما قلنا، كسيأتي الحديث عنه. ولهذا قال الله عز وجل عن ابن نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. يعني ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم، فلا ينسب إليه أنه من أهل الذين وعدهم الله بنجاتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وإنما ولي المتقون. إذن خرج من لم يكن متقيا لله، ليس مؤمنا، خرج من آل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما نحسبه، لأنه ليس من آله شرعا وإن كان من آله لغة. إذن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم المتبعون لشرعه، أقرباؤه في الدرجة الأولى، زوجاته كما سيأتي في الدرجة الثانية. كلمة أهل النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة أهل تأتي ويراد بها الزوجة في الدرجة الأولى، وخصوصا إذا قيل أهل البيت. فكلمة أهل تدخل الزوجة دخولا أوليا، ويدل عليه القرآن والسنة والعرف واللغة. أما القرآن الكريم فقد استخدمت فيه كلمة أهل للزوجة كثيرا. قال الله عز وجل عن امرأة العزيز أنها قالت: فما جزاء من أراد بأهلك سوءا. إيش المراد بالأهل؟ زوجة. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ إذن كلمة أهل تراد بها الزوجة. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، معنى كلمة أهل زوجة. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب: فنجيناه وأهله إلا امرأته، فأتى بأداة الاستثناء، لأنه لولا الاستثناء لكانت زوجته داخلة، وإلا ما كان في حاجة للاستثناء. إذا لولا الاستثناء لكانت زوجته داخلة في أهله، فلما استثناها الدليل على أن كلمة الزوجة تكون داخلة، وإلا ما في حاجة للاستثناء ولا هناك داعي للاستثناء. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك، كلمة الأهل موجودة. تأتي إلى كلمة أهل البيت. أهل البيت وردت في القرآن الكريم مرات، والمراد بها الزوجة. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين، خطاب لزوجة إبراهيم، أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. عليكم، ما قال عليك، عليكم أهل البيت. وقال الله سبحانه وتعالى عن أخت موسى أنها قالت لفرعون وملئه: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم. وقال الله عز وجل في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذا الذي أن نعرف أهل النبي صلى الله عليه وسلم من هو، هل زوجاته من أهل بيته أم لا. إذن نأتي إلى الموضوع. الناس يقولون، فمنهم من قال أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أقرباؤه من النسب فقط ولا تدخل الزوجات، وهؤلاء الشيعة أرادوا أن يخرجوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يخرجونهن من أهل بيته. طيب لماذا؟ لأنهم يريدون أن يستنبطوا من الآية التي نتحدث عنها حكما كبيرا، وهو مسألة العصمة، مسألة الإمامة. لأنهم لو قالوا أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في الآية للزم منها أنهن معصومات، وأنهن أهل للإمامة، وإن كانت النساء لسنا أهل للإمامة باتفاق السنة والشيعة، لكن هذا لازم لهم. ماذا نفعل بذلك؟ فأول شيء أخرجوا زوجات النبي، ثم استنبطوا من الآية أحكاما. إذن القول الأول وهو قول الشيعة أن زوجة النبي لسنا من أهل بيته. أما أهل السنة باتفاقهم جميعا يقولون أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، أن زوجات النبي من أهل بيته. ما الدليل؟ الآية الكريمة وهي قول الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية يسمونها آية التطهير، لكن لو جاء الإنسان إلى الآية ليست آية التطهير، هي جزء من آية التطهير، لكن الشيعة ماذا فعلوا؟ قصوا الآية من نصفها، مع أن سياق الآيات يتحدث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فقصوا الآية من نصفها وسموها آية التطهير. لماذا؟ لأن السياق في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته قطعا بدليل الآية الكريم، ولا يجوز أن يقص نصف الآية ويقال هذه الآية تسمى آية التطهير ولا علاقة لها بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، غلط، بل هي تدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. ويدل عليه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعذرني من رجل بلغ أباه في أهلي، سماه أهل، سمى زوجته أهل. والعرف المعروف عندنا نحن يقولون كيف أهلك، أريد أن أسعف أهلي، وصلت أهلي، كيف أهلك كذا، هذه عرف عند الناس معروف لا يمكن إنكاره أن الزوجة من الأهل، لكن الشيعة أرادوا بذلك أن يخرجوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهله، وقالوا أهله فقط هم أقرباء من نسب، وليتهم عموا جميع أهل البيت بذلك الأمر، بل حصروا أهل البيت في 5 نفر في أصحاب الكسى، الحسن والحسين فاطمة وعلي رضي الله عنه جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هؤلاء فقط هم أهل البيت، ثم من تناسل من ذرية الحسين دون الحسن، شيء عجيب. لماذا الحسن؟ قالوا لأنه تنازل لمعاوية، فهنا لا يمكن أن ينال أهله أن يكونوا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذن من هم أهل البيت؟ هناك رواية تعم أكثر من أصحاب الكسى، وهي رواية زيد بن أرقم في صحيح مسلم عندنا نحن، ويستدل بها الشيعة، ترى يستدلون بها في رواية ويتركونها في رواية ثانية، وهذا من التناقض العجيب، لأن زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم سأله قال له أزوجاته من أهل بيته؟ فقال إن المرأة تكون عند الرجل فترة من الزمن ثم يطلق، ولكن أهل بيته من تحرم عليهم الصدقة، وذكر منهم آل جعفر وآل علي وآل العباس وآل عقيل وآل حارث. إذن هل زيد بن أرقم يريد أن يخرج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته؟ لا، هو يريد أن يقول لك أن أهل البيت ينقسمون إلى قسمين، منهم من هم أهل أصليون بمعنى أهله من النسب وأهل ملحق. إذن الزوجة ما دامت عند الرجل لم يطلقها فهي من أهل بيته، لكن إذا طلقها لم تعد من أهل البيت. هذا مراد زيد بن أرقم، يعني أن المرأة تكون عند الرجل فترة من الزمن ثم يطلقها، لكن ما دامت في بيته هي من أهل بيته. لكن السؤال، هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ضللن في عصمته إلى أن متن؟ نعم، إذن هن من أهل بيته قطعا، لم يطلقهن، لم يحرمهن من هذا الشرف ولا من هذا الفضل، لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فهن من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قطعا زوجاته. إذن زيد بن أرقم أثبت أن أهل النبي أوسع من أصحاب الكساء، فهم آل علي وآل جعفر وآل عباس وآل عقيل وآل حارث، هذا حديث زيد بن أرقم، فهم لا يأخذون بهذه الجزئية ويوسعون دائرة أهل البيت، فيقول لا، هذا الشطر ما نأخذ به في أنه يثبت أن آل جعفر وآل العباس وآل عقيل وآل حارث من آل النبي، هذا ما نأخذ به أبدا. طيب ماذا تأخذون من حديث زيد بن أرقم؟ قالوا نأخذ منها قوله أن المرأة تكون عند الرجل فترة من الزمن ثم يطلقها، يعني تأخذون من الحديث الذي يعجبكم وتردون وعنه حديث واحد، هذا من التناقض العجيب، يستدلون به فقط لمآربهم ثم يردونه. إذن عرفنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، أقرباؤه المتابعون لشرعه من آل بيته، كذلك آل عقيل، آل العباس، آل الحارث، آل علي، آل جعفر، كلهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم تشملهم الفضائل. إذا نأتي بعد أن عرفنا من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند آل السنة، وآل السنة هم الذين يمدحون آل البيت ولا يحصرونهم في طائفة معينة بل يوسعون الدائرة لآل البيت. نأتي الآن ما هي فضائل آل البيت. أعظم فضيلة لآل البيت إن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه الآية مما أشكل على الشيعة فهمها، وقالوا إن معنى إذهاب الرجس عن أهل البيت معناه أن الله سبحانه وتعالى عصمهم، وهذا عليه إشكالات كبيرة. لكن نريد أن نقول معناه عند أهل السنة، ما معنى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت؟ الإرادة هنا إرادة شرعية، حيث أن الله قال وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، يعني إذا أقمتن الصلاة وآتيتن الزكاة وأطعتن الله ورسوله أراد الله بهذه التكاليف وبهذا التشريع لكن أن يذهب عن الله عنكن الرجس، يعني إنما أمركن الله بذلك ليذهب عنكن الرجس، فإذا أقمتن الصلاة ذهب عنكن الرجس. إذن إذهاب الرجس متعلق بفعل الإنسان لا بفعل الله عز وجل، بمعنى أن الإنسان إذا فعل ما أمره الله سبحانه وتعالى بيتطهر. طيب إذا لم يفعل، لم يقيم الصلاة، لم تؤتي الزكاة، لا تتطهر. إذن التطهير مرتبط بالأعمال، يعني إنما يريد الله، هذا تعليل، إن تعليلية توكيد تفيد معنى التعليل، يعني إنما يريد الله بتشريع الأحكام السابقة لكن ليذهب عنكن الرجس، هذا المعنى. لكن لماذا قال عنكم ولم يقل عنكن؟ هذا السؤال الذي دندن حوله الشيعة كثيرا، لأنه إذا جاء سني يقول هذه الآية في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له لا. طيب ليش لا؟ قالوا لأنها لو كانت في زوجات النبي لقال إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس. طيب الجواب سهل، ما في أي مشكلة، لكن الشيعة يحتاجون إلى دراسة في المدارس الابتدائية لمعرفة اللغات العربية، لأن اللغة العربية كلمة أهل تطلق على المذكر والمؤنث، كلمة أهل هذه تشمل الذكور والإناث، بدليل أن الله سبحانه وتعالى لما خاطب زوجة إبراهيم ماذا قال؟ أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم ولا عليك؟ يعني الخطاب مع من؟ مع زوجة إبراهيم. إيش قال لها؟ قال إنما يريد الله ليذهب عنكم ولا عنك؟ قال عنكم. لماذا؟ لأن كلمة أهل هذه تنطلق وتنطبق على المذكر والمؤنث. طيب هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ هل قالت أخت موسى هل أدلكم على أهل بيت تكفله لكم وهي له ناصحة؟ ما قالت هكذا، هي عربية، والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن باللغة العربية لأنه يتحدث عن المرأة يأتي بلفظة مذكر، لأن كلمة أهل هذه معناها معنى المذكر. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، أهل البيت مذكور. طيب لماذا لم يقل عنكن؟ لأن الخطاب أيضا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس أهل البيت، فإذا قال عنكن لخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما قال عنكم شملهن أي زوجاته وشمل النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الشيعة سؤال، هل فاطمة تدخل في الخطاب في هذه الآية؟ فإن قالوا نعم نقول الخطاب للذكور، إنما يريد الله ليذهب عنكم ولا تدخل المرأة، قالوا لا هي دخلت لأن التغليب، نقول وكذلك زوجات النبي مع بقية أهل البيت، هنا شرف المذكر به، لا يعني إخراج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن فاطمة لم تخرج من الخطاب بلفظ الذكور كذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج. إذن الشرف الذي لهن أن الله أذهب عنهن الرجس بما كلفهن به من الأحكام وأمرهن أن يجلسن في بيوتهن من أجل التطهير لهن، وأيضا يحمل عند أهل السنة على أن الله أراد بإذهاب الرجس عنهم تحريم الزكاة عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة أوساخ الناس، فما دامت أن أوساخ الناس هذا هو الرجس، إنما يريد الله بتحريم الصدقة عليكم أهل البيت إذهاب الرجس عنكم. أيضا إذهاب الشرك، لأنه قد فسرت حتى في كتب الشيعة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أي بمعنى يذهب عنكم الشك، يذهب عنكم الشرك، هذا ليس المعنى أن يجعلكم معصومين، لا. إذن الفضيلة الأولى من فضائل أهل البيت أن الله أذهب عنهم الرجس، ومعنى إذهاب الرجس عنه بما شرع لهم من الأحكام، بما أذهب عنهم من الشك، بما أذهب عنهم من الشرك، بما كذلك حرم عليهم من الزكاة. أيضا من فضائل أهل البيت أنهم أشرف الناس نسبا، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. إذن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أشرف الناس نسبا. أيضا لأهل البيت حقوق، من حقوقهم علينا محبتهم، أننا نحبهم، والله أننا نحب أهل البيت الذين التزموا بشرع الله سبحانه وتعالى، ولكن من خرج عن طاعة الله وكفر ليس معصوم، يجوز على عليهم الكفر. ولهذا الشيعة يجعلون عم المهدي المنتظر جعفر يسموه جعفر الكذاب، يذمونه، طيب وهو من أهل البيت. نقول أهل البيت ليسوا معصومين، فمن فسق منهم أو كفر فنحن نتبرع منه، أما من كان مؤمنا فنحن نحبه حبا لإيمانه وحبا لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. والآية الكريمة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، هذه الآية الكريمة استدل بها بعض أهل العلم على وجوب محبة أهل البيت، وإن كان بعضهم يقول هذه الآية لا تدل على وجوب محبتهم، بل هناك أدلة أخرى تدل على وجوب محبتهم، لكن هذه الآية يقولون لا تدل على ذلك لمعنى لغوي ومعنى في أسباب النزول، لكن محبة أهل البيت واجبة سواء بهذه الآية أو بغيرها من الأدلة. الصلاة عليهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. هذه الرواية موجودة فيها لفظة الأزواج والذرية، لكن جاء في بعض الروايات اللهم صل على محمد وآل محمد، ونحن نصلي عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، نصلي عليه. أيضا حفظوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم الله في أهل بيتي، فيحن يجب أن ندافع عن أهل البيت، وأننا نبرئ ساحتهم من هذا اللغط الذي يدور، والشيعة الذين ينتسبون إليهم ويزعمون أنهم متابعون أهل البيت، هؤلاء شوهوا سمعة أهل البيت ونسبوا إليهم ما لم يقولوا. أيضا من الحقوق المادية التي تعطى لأهل البيت الخمس، قول الله سبحانه وتعالى الخمس من المغانم، من المغانم خاصة، ما هو الخمس حق الشيعة الذي يقولون عنه؟ لا، الله يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه هو للرسول ولذي القربى واليتامى، قربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المفسرين قرابة الإمام، لكن الأفضل والأوضح عند أهل العلم أن المراد بها قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لا قرابة الإمام الحاكم. وكذلك من الفيء، الفيء يقول الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، فالفي يعطون منه. إذن خمس المغانم وخمس من الفي يعطاه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخص طائفة دون طائفة. أنا أسأل سؤال، الشيعة لما يقولون بالخمس ويقصدون بالخمس غير ما نقصد نحن، هم يقصدون بالخمس خمس المال بدون غنيمة من الكفار، يعني إذا عملت أنت بيدك يأخذون منك الخمس، لكن لمن يدفع الخمس هذا؟ هل لفقير أهل البيت أم لغنيهم؟ هل يدفع للفقيه أم للفقير؟ الله يقول ذوي القربى عام، عام لكل القرابة، لكن لا، هو يأخذ الخمس حتى من آل البيت إلى الفقيه إلى آية الله، هذا غلط، هذا ليس عليه دليل لا من كتاب الله سبحانه وتعالى ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من خصائص أهل البيت بقاء النسب إلى يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، رواه الإمام أحمد. أيضا من فضائل أهل البيت أن الناس ينسبون إلى آبائهم، وأولاد علي رضي الله عنه يمكن نسبتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين تقتتلان. إذن نسبة أولاد البنت إلى جدهم من قبل الأم، مع أن هذا يختلفون به عن غيرهم، هذا من خصائصه. كذلك تحريم الصدقة عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسن بن علي: كخ كخ أو كخن كخن، أما علمت أن آل محمد لا تحل لهم الصدقة؟ فآل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة. إذن ماذا يترتب على معرفة من هم آل البيت؟ إذن فهمنا الآن مسألة الخمس، مسألة الفي، مسألة تحريم الصدقة. فإذا فهمنا من هم آل البيت يبقى معنا معرفته. وإن كان أحد علماء الزيدية في اليمن اسمه نشوان الحميري أتى ببيتين من الشعر فقال: أهل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. نشوان الحميري صاحب الحور العين وشمس العلوم، كتاب في اللغة كبير، يقول هذا الكلام. لكن هذا الكلام فيه نظر. لو قلنا أن آل النبي هم أتباع الملة فقط في مسألة تحريم الزكاة عليهم، معناه لما جاز لإنسان أن يأخذ الزكاة وإنما تكون. لكن قد يطلق آل النبي كما قلنا قبله، تارة يطلق الآل بمعنى جميع الأتباع، وتارة يطلق الآل بمعنى الأقرباء كما سبق ذكره في أول الحلقة. إذن تحريم الصدقة عليهم هذا لفضلهم وليس لحرمانهم. لماذا؟ حتى لا يأتي إنسان فيقول ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء يجمع المال لأقاربه، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وهو عفيف حتى منع أقاربه، فأقارب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته كانوا هم المقدمون في المغرم والمبعدون في المغنم، في غزواتهم كانوا أول الناس، أحد، بدر، الخندق، جميع الغزوات كان يقدم آل بيته، لكن في جانب الأموال كان يبعدهم ويجعلهم بعيدا. إذن هذا بعض من فضائل آل البيت وخصائصهم ومعرفة من هم آل البيت، والموضوع يحتاج إلى مزيد توضيح وبيان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى إكماله في حلقة قادمة بإذن الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستدعكم الله سبحانه وتعالى إلى لقاء قادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.